بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا بالأمس عن علامات مشتركة، ثم ذكرنا العين علاماتها وأسبابها وعلاجها، وذكرنا المس وحقيقته وعلاماته وأسبابه، ثم ذكرنا أبرز علامات. نبدأ اليوم، ظهر توقفنا عند العلاج. من الأشياء التي ينبغي أن نتنبه لها أن المس هو أقل الحالات إصابة للناس من هذه الأمراض الثلاثة، بالنسبة للسحر والعين والمس، أقل إصابة في المس، لأن دخول هذا الجان إلى بدن الإنسان كما يقولون هي أخطر شيء في حياة الجان، لأنه قد تكون فيها موته وهلاكه، وخاصة إذا كان معتدي ظالم. أول علاج أن يسأل المريض عن بداية الأعراض، ففيها بيان لحالة ونوع المس مما يسهل علاجه. لا شك أن ما يعينك في العلاج إذا كانت الحالة قريبة لها ساعات أو أيام، هذه يسهل علاجها بخلاف ما إذا كانت لها سنوات مثلا، وهذا مجرب. فلا بد من السؤال المريض أيضا عن الأعراض وأنواعها كما يمر معنا إن شاء الله، تستطيع تحدد قوة هذا المس والعلاج النافع له والأكثر أثر فيه. فإن الجان هم مثل بني آدم، يتنوعون قوة وضعفا وقربا وبعدا من الدين، وحتى من كان على غير الإسلام يختلف، من كان على ملة الكتابي ومنهم الوثني ومنهم الملحد، مثل بني آدم فيهم الطوائف كما مثل بني آدم. القارئ الذي أراد أيضا يستكشف حالة المريض يقرأ عليه الرقية كاملة، وهو أثناء ما يقرأ يرصد وينظر ما هي التأثرات، ويسأل المريض حتى يظهر له من خلال ما سبق في عرض العلامات ونحو ذلك، يبدأ يجمع بعض العلامات حتى يخرج بنتيجة ما هو هذا النوع، هل هو عين، هل هو مركب من مس وعين، هل هو سحر، هل هو كذا، أو المس هذا من خلال العلامات إيش مستواه، هل هو ضعيف. فتظهر الآثار غالبا وقت القراءة على المريض، خاصة في المس. في قضية يعني ما أريد أدخل فيها، لأنها أيضا يعني في بعض الحالات مثل حالات العشق المتقدمة يرفض المس أن يخرج، بل إنه قد يموت ولا يخرج. أحد الأخوة استشكل أمس كيف نقول يقتل وهو مسلم. شيخ الإسلام تكلم في مجموع الفتاوى في الجزء 19، قالوا هؤلاء يدفعون بالآيات والتذكير بالله وبالتخويف، فإذا لم يندفع شرهم إلا بقتلهم يقتلون مثلهم مثل الصائل، لأن حكمهم حكم الصائل. الصائل مقصود به في الفقه الذي يعتدي عليك مثلا، أن تدافعه. لو جاء إنسان مثلا يريد يأخذ مالك أو يهتك عرضك تدافعه، فإذا لم يدفع إلا بالقتل ويقتل حتى لو كان مسلم. فالشريعة أباحت قتل الإنسان إذا أراد أن يعتدي الآخر بأذيته أو انتهاك عرضه أو نحو ذلك. فالمس أو الجان هو من هذا القبيل، ينصح ويذكر بالله و يذكر بعقوبة الظلم، ثم يهدد يخوف، قد يضرب في بعض الحالات، لكن إذا لم يندفع إلا بالقتل. بعض أنواع القراءة المكثفة وتكثيفها عليه قد تؤدي إلى حرقه، وهذا أمر متواتر يعرفه القراء الذين يقرؤون على الناس، ولكن لا نريد ندخل في هذه التفاصيل لأنها إن شاء الله أقول ليست مهمة كثيرا ولن يصل الإنسان إن شاء الله إليها، لكن هي في حالات نادرة يحتاجها الإنسان. وهذا الموضوع للأسف يعني لماذا نتحرج من طرحه؟ لأن هناك من بعض القراء هدانا الله وإياهم من يبالغ في هذه القضية، واسمحوا لي أقول يعني القراء ليش معصومين، يعني فيهم من يريد المال ومن يريد الشهرة، فهي تعطي الإنسان شهرة، يقال الله فلان قاتل الجن ما شاء الله عليه، الجن يخافون منه، وهذا الشيطان في بعض الأحيان يضحك على الإنسان، والناس تحب الغرائب. فلا ينبغي أن ننساق وراء مثل هذه ونهول ونعظم هذه القضايا، لا، يبغى يكون فيها اعتدال، وهذه تكون بمشورة أهل الخبرة فيما بعد لو إنسان تطورت الحالة إلى يعني أنه يحتاج أن يقتل هذا الجان الذي اعتدى على بدن هذا المريض. في أشياء معروفة من خلال التجربة تضايق المس في البدن، فأنت تستخدم أشياء تضايقه حتى لا يستمر يمكث في هذا البدن، زي بعد تذكيره بالله والقراءة قد يعني يتحمل المس شيء من الأذى والتعب في سبيل أنه يتمسك بهذا الجسد. فأنت أمره بالمداومة على الاغتسال بالماء والسدر والملح، كل هذه الوصفات وخاصة مقروء عليها والزيت الزيتون والمسك الأسود كلها مواد من خلال التجربة يتضايق منها الجان ولا يريدها ويشعر بتعب. تجد المريض مثلا يقول لك أنا دهنت بالزيت أو اغتسلت بماء وسدر شعرت بتعب في جسمي، شعرت مثل شيء يمر في جسمي أو أشعر بآلام بعد ما اغتسل، نقول هذه ممتازة، العلامة إيجابية، معناه أن العلاج أتى بالنتيجة وتكون بداية لمضايقة حتى يخرج من هذا البدن. كما قلت لكم المداومة هي التي تؤتي بنتيجة. أحسن شيء بالنسبة للاغتسال بالماء والسدر ودهن الزيتون أن الإنسان بعد ما يدهن ويغتسل وذلك يبدأ يقرأ على نفسه، وخاصة سورة البقرة، وتكون بإذن الله معينة على طرد هذا المس والأذية من جسده. أنا أتوقع أن بعضكم الآن وأنا أتكلم يستبعد كثير من هذا الكلام، نقول نسأل الله يزيدكم عافية لعافيتكم، لكن في بعض الناس هو من خلال خبرتنا يعني إحنا أصبحنا نرى أنها تكثر، أن كثير من الناس اللي يصاب بالمس تأتي مثل هذه العلامات. أنت البعض منكم أول مرة أسمعها لكن هي موجودة، وهذا بلاء من قديم إلى أن يرث الله العظم عليها أن الشيطان عدو البني آدم. السنة التي وردت في النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة أنك مثلا قرأت الفاتحة 7 مرات على هذا المريض، تأمره أن يفتح يديه وتنفث في يديه فيمسح هو بجسده، بيديه على جسده، بيديه على جسده، هذا الأولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما كانت تقرأ عليه أن تنفث في يديه فيمسح على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وأمرنا أيضا في أذكار النوم أن نقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، وننفث على أيدينا ونمسح ما استطعنا من جسدنا. هذا دليل على أن هذه القراءة وبركة القرآن لما تخالط الريق وتدلك بها جسمك بإذن الله يحدث الأثر. لأن بعض الناس يقرأ على أبنائه وينفخ من بعيد، نقول لا، الأفضل طريقة تجعله يفتح يديه ولو كان طفل صغير، تعلمه يفتح يديه وتنفث على يديه وهو يمسح جسمه، وإذا كانت أيضا زوجة أو غير ذلك. ولا يشترط يعني أن يكون مباشر، يعني افرض أن هذه المرأة مثلا قريبة لك، مثلا لو من خلف الدسوس أو خلف العباءة تنفث على يديها وتمسح جسمها، لا يشترط أن يكون مباشر للجلد، وهذا من إعجاز القرآن أن أثر القرآن قوي جدا حتى لو فوق اللباس، ما يشترط أن يلامس الجسد. وهذه الطريقة هي أكثر أثر في الرقية، تكون أكثر وأسرع في العلاج. كما قلت لكم المريض يمكن في بداية الحالات يكون يصعب عليه أن يقرأ عن نفسه، إما لجهل وإما لإعياء وتعب وإما لخوف أو غير ذلك، أو قد يكون يغمى عليه مثل بعض الحالات، يعني يعقد الشيطان لسانه إذا جاء يقرأ أو نحو ذلك. نحن نريد أن نوصل المريض إلى مرحلة يستطيع يقرأ عن نفسه، ثم نقول له لا، أبدك من أنت، لأن قراءته واعتماد بعد الله على نفسه هي أقوى بأضعاف مضاعفة من أنك تقرأ أنت عليه، ولو كان ابنك أو زوجتك أو نحو ذلك. ويكون دورك فقط أنك تتابعه وتنصحه بأنه يكثف القراءة وترفع معنويته، لأنه وإن اعتمد على نفسه لكن تجد بعض الأحيان يأتيه الملل، يأتي الشيطان يحاول أن يقطعه عن هذه القراءة، لأن نهاية الشيطان إذا استمر، تكون نهاية الشيطان إذا استمر الإنسان في القراءة ولم ينقطع. في نقطة يتساءل البعض متى يستخدم الضرب وكيف ذلك. الأصل أنه لا يضرب المريض، لكن متى وكيف هذه حالات نادرة. غالبا المريض هو المس على أنواع. المس الذي يكون المريض بوعيه لا يضرب مطلقا، بمعنى في مس جزئي وفي مس كلي. المس الكلي اللي يغيب فيها عن وعي، أما المس الجزئي يشعر برعشة في يديه، تنقل، هذا بوعيه لم يغمى عليه ولا شيء، هذا يسمى مس جزئي، هذا ما يضرب ما دام المريض بوعيه لا يضرب. وأذكر من أخطاء بعض القراء أن امرأة ضربت ضربا شديدا حتى أدخلت مستشفى الأمراض النفسية بسبب خطأ بعض القراء أن يضرب المريض وهو بكامل وعيه. ومن الأشياء المضحكة المريضة كانت تقول للقارئ أنا فلانة، ما في شيء، قال لا أنت تكذب، أنت المس. وهذه مشكلة، فلا بد أن ننتبه لأن هذه قد يكون لها أثر سلبي واستمر مع المريض. لكن الإغماء يعرف، إنسان غاب عن وعي تماما، حصل له صرع أو تشنج أو أغمي عليه تماما فما يرد عليك، يعيش في عالم آخر، خلاص أغمي عليه. هنا كيف يضرب؟ يضرب في منطقتين، وضربا خفيفا، مو جلد بعصا ولا لا، يضرب في الكتفين، في هذه المنطقة، في الكتفين ضرب خفيف هكذا، وفي صفحة العنق هنا. هذه المناطق جدا مؤثرة ومؤلمة، حتى أنك المريض الذي إذا حضر المس فيه وتكلم على لسانه أو أغمي عليه وغاب عن وعيه، تجد لما يضرب ضرب خفيف في كتفه يصرخ، المس الذي يصرخ مع أنك ما ضرب ضرب شديد، لكن هذه من نقاط الضعف التي معروفة عندهم، فالإنسان يستخدمها لإيذائه حتى يخرج من هذا البدن. وشيخ الإسلام ذكر في مجموع الفتاوى في الجزء الذي ذكرت لكم 19 أنه كان يقول أن المصروع يضرب من قبل من يقرأ عليه، فكان يفيق ويقول ما الذي أتى بي إلى الشيخ، ولا يذكر شيء مما سبق من كلام أو ضرب نحو ذلك. قبل نذكر بعض، هناك خطأ كبير الذين يستخدمون الكهرباء، هذا خطأ كبير، وأنا أؤكد أن هذه من الأخطاء والاجتهادات التي يستخدمها القراء وقد تكون سبب في وفاة بعض المرضى، لا ينبغي استخدامها ولا تجاوز حد فيها ولا تستخدم مطلقا. السؤال متى يخنق المريض؟ هل يخنق ولا ما يخنق؟ كما ذكرت لكم إذا كان المريض وعيه لا يخنق مطلقا. أنا أذكر أن هناك قارئ في منطقة من المناطق ذكر لي، لأننا عملنا بحث ميداني على القراء في المملكة، عملنا بحث ميداني على القراء في المملكة، فكان في بعض القراء وقارئ يعني مشتهر بهذا لا يعالج إلا بالخنق. المشكلة أن بعض الناس يستخدمها للأسف لأنها طريقة للتلاعب في بعض الأحيان. كيف طريقة للتلاعب؟ أنت الآن وانت صاحي مستيقظ بوعيك، لو جاء إنسان خنقك مع الوريد الأيمن والأيسر، يغمى عليك ولا ما يغمى عليك؟ يغمى عليك وتصاب بشيء من الصرع اليسير. أقول أن الخنق المريض سواء كان يعني إذا كان مستيقظ المريض بوعيه، حتى لو إنسان سليم لو خنقته أصاب بإغماء، أصاب بإغماء ويأتي مثل الصرع اليسير. ويأتي بعض الناس يتكلم يقول ها هذا الجان، هذا ليس الجان، هذا الفكرة أن الدم ينقطع عن الدماغ فيصاب بإغماء المريض، مو المريض، حتى الإنسان السوي. هذا خطأ كبير أن يتساهل في قضية الخنق والناس يستخدمونها. لكن متى نستخدم الخنق أو متى هي وسيلة ضغط على المس؟ إذا كان المريض في حالة إغماء أو نطق على لسانه. وأنا أقول لا يستخدم الإنسان إذا كان لا يحسن، لأنه حالات مات المريض تحت يدي بعض القراء الجهلة الذين لا يعرفون يتعاملون مع ذلك، قتل بعض المرضى بالخنق. فهذه أنا أرى أنها ما تستخدم لخطورتها، لكن هي نقطة ضعف إذا حضر وكان المريض مغمى عليه، مناطق مؤلمة جدا للمس ولا يتحملها، وقد فعلا يخرج من البدن إذا استخدمت باستخدام جيد، لكن أنا ما أنصح الإنسان اللي عنده خبرة ويعرف هذا القضية. بقي بالنسبة للمس سوف يأتي معنى السحر أيضا. الدعاء مؤثر، الدعاء على الظالم، لأن هذا المس الذي يدخل البدن ويعتدي عليه هو ظالم والمريض مظلوم، فالدعاء مؤثر جدا، حتى إن بعض الحالات تعالجت بالدعاء فقط، فينبغي إكثار الدعاء عليه بعد نصحه وعدم هذا، فإنه يحق للمظلوم أن ينتصر لنفسه. ننتقل بعد ذلك إلى السحر، علاماته وأنواعه وعلاجه. من هو الساحر وكيف يكون ساحرا؟ الساحر هو الذي أبرز علاماته أنه يكفر بالله العظيم، ولن يكون ساحرا، أقول واسمعوا، لن يكون ساحرا إلا إذا كفر بالله العظيم، ولا تخدمه الشياطين إلا إذا كفر بالله. ومن أبرز أنواع الكفر إهانة المصحف وسب الله والرسول، وأن يترك الواجبات، وأن يظل على جنابه أقل شيء 40 يوما، ويجلس في البراري عاريا حتى تخدمه الشياطين، وقد تفعل به الفاحشة الشياطين حتى تخدمه. ولذلك هم أحط خلق الله وأقذر فئة في المجتمع هم هؤلاء السحرة، لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة. فالذي يفتي بجواز الذهاب إليهم ويناله نصيب من الإثم العظيم، وسوف يقابل الله عز وجل بأوزار الذين ذهبوا إلى السحرة بسبب فتوى. أكبر جريمة أن يفتى للناس أن يذهب للسحرة، هذا كمن يقول للناس اذهبوا لهؤلاء وسلموهم أعراضكم وأموالكم. أخطر قضية أن يقال للناس أنه يجوز الإنسان يذهب للساحر. كيف يقال إنسان عاقل يقول هذا الكلام؟ إلا إذا إنسان أصيب والعياذ بالله الشياطين تتلاعب به، ولا يفتي بها إنسان عاقل. ولا نريد ندخل في كيف يكون ساحرا، الشياطين تشترط على هذا الساحر حتى توصل إلى مرحلة لا يمكن تخيلها عقل إنسان. أذكر أن أحد السحرة قبضت عليه الهيئة في منطقة من المناطق، كان يؤتى إليهم حتى من خارج البلد. مما وجدوه، وجدوا أنه يكتب المصحف أجلكم الله بدم الحيض، وكان وجدوا أيضا كتابة باللغة العبرية، فكان تخدمه الشياطين، وأكثر خدمهم اليهود، وأشياء كثيرة يعني ذكر رجال الهيئة، وقد أطلعوني على شريط الفيديو والأشياء التي قبضت عندهم. فهؤلاء كما قلت لكم لا تتخيلون قبح والسوء الذي يصلون إليه. وغالبا، وأخذوا هذه المعلومة، رجال الهيئة يقولون إذا قبضنا على ساحر يكون يروج المخدرات ويروج المسكرات، لأنه كلما زاد إثما وفجورا كلما زادت الشياطين في خدمته. ولهذا الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله يقول وكلما كان الساحر أكفر بالله كانت الشياطين أكثر خدمة وكان سحره أنفذ. ولهذا يقول وأشد السحر سحر اليهود، لأنهم أكفر الناس بالله ولا يتورعون عن فعل أي نوع من أنواع الفواحش، وهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سحره أشد ما يكون كما يقول سفيان رضي الله رحمه الله. انتشر أن الخادمات يسحرون، هل هذه لها حقيقة ولا فيها مبالغة؟ لا نريد ندخل الوسواس، لكن للأسف هذه حقيقة، لأنه في بعض الشعوب في جنوب شرق آسيا ينتشر عندهم مع الجهل، يقولون إن الإمام الشافعي وينسبونه زورا وكذبا وبهتانا، يقول بجواز استخدام السحر للمصلحة، وهذه كذبة انتشرت في هذه الديار، فتجدهم يتعلمون ويعلمون الخادمات قبل أن تأتي إلى هنا، يعلمونها كيف تسحر أهل البيت وكيف تفعل. لماذا؟ يقولون حتى تحمي نفسك إذا اعتدوا عليك أو أخذوا مالك، أو أردت أن يكون رب الأسرة أو الأسرة يحبونك فيعطوك مال بزيادة. بغض النظر عن سوء النية أو قبحها، الشيطان لا يعرف سوء نية ولا قبثها، إذا دخل بدن المريض يعبث به ويعمل به الأفاعيل. وقد أخبرت عن خادمات حالات نحن وقفنا عليها، كانت تصلي داخل دورة المياه حتى يحضر الشيطان ويخدمها، وفعلا كانت تسيطر على أهل البيت كلهم لما تخدمها الشياطين بهذه الطريقة. فقلت لكم هم يتقربون إلى الشياطين بالكفر بالله جل وعلا، النساء والسحر. للأسف أقول المرأة، الحمد لله الأصل النساء فيهم خير كثير، لكن المرأة لا تتحمل المشاكل الاجتماعية والضغوط. وللأسف إذا جاءت امرأة فاسدة واحدة تفسد عشرات، وبعضهم يدخل عليه الشيطان، أنت مضطرة والشيخ الفلاني أفتى وكذا، فتبدأ تؤول نفسها وتقول إن شاء الله للمصلحة، زوج مريض أو زوج تزوج عليها، أو مرأة بنتها انفصلت عن زوجها تريد إرجاع بنتها إلى زوجها، وخذ من التأويلات والمبررات التي المرأة لضعفها لا تقاوم هذا التعب النفسي والمشاكل الاجتماعية، فتريد أقرب طريق وأسرع طريق وتظن أنه بالسحر. وأقول لأخواتي ولنا جميعا، إذا كنا على يقين بكتاب الله جل وعلا الذي يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله ما أفلح ونحن نقولها من ذهب لساحر، وإنني أعلم عن قصص حوادث وقفت عليها، كان الضرر بسيط يسير في العائلة فذهبوا إلى سحرة، الآن لهم ما يقارب 20 سنة والبلاء لم ينزع عنهم. واعلموا أن السحرة إذا دخلوا البيوت الناس أو الناس ذهبوا إليهم سوف يسقونهم أو يعطونهم من المواد التي تجعل الشياطين تدخل لأبدانهم بعد أن يكونوا في عافية وسلامة. أخطر قضية لما يأتي الإنسان ويذهب برجليه إلى هذا الوكر وإلى هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا وذمة، لأنه إذا أخذ وشي أول ما يقابلك يأخذ آثارك، أعطيني شيء من ملابس، اشرب هذا الشيء الفلاني، ما اسم أمك، يبدأ يعطيك حتى ينفذ إلى جسمك. فإذا نفذ فلا تسأل هذه الشياطين، وغالبا يكون خدم السحرة كفار، والكافر لا يرقب في مؤمن إلا وذمة، ويعبث بدن الإنسان ويؤذيه طوال عمره ويندم على ذلك. وأذكر أن شخصا ذهب إلى بلد عربي يقول دفعت، هو يكلمني شخصيا بالتلفون يقول دفعت إلى 120,000 ولم أستفد شيئا، والحمد لله دللناه على بعض الرقية بالقرآن، والحمد لله لم يدفع ولا ريال واحد لنفسه، قرأ على نفسه فبرأه الله وشفاه. ذكرنا خطورة حل السحر بالسحر، كما قلت لكم أنه قد يزيد البلاء، لكن أنا أريد أن أكشف لكم شيء من ألاعيب السحرة، لأنه قد يأتي واحد منكم الآن يقول لي فلان ذهب للساحر وكان ابنه شبه مجنون وتعافى، يقول كيف تقول أنت ما يعالجون؟ أنا أعطيك ما السر وما هي الخدعة التي يخدعون بها الناس. الآن إذا جاء المريض إلى الساحر، طبعا غالبا المسحور يكون في بدنه خادم للساحر السابق ولا لا، ويأتي للساحر، الساحر يرسل شياطينه فيكتشفون الحقيقة أن هناك خادم سحر في هذا البدن. أخطر شيء على السحرة أن تكشف أوراقهم أمام الناس، فغالبا ما يعقد اتفاق بين السحرة، فإذا جاءه يقول الساحر طبعا لأهل المريض من باب زيادة الثقة، وحتى يقول لا تعطوني مال حتى ترون ابنكم قد تعافى، فيعقد صفقة مع الساحر السابق وخادمه، أريدكم فقط أن تريحوا الجسد، وإذا كان في شيء في عقله توقفوه مدة أسبوع، ثم أنا لا أقول لكم تتركون المريض، لأن ترك المريض معناه أنه يبطل السحر، وهذا لا يستطيع الساحر أن يبطله، لأنه راح يتصادم مع مصالح أخرى. فيرتاح المريض أسبوع، فيفرح أهل المريض يقول شوف وجدنا الحمد لله خير، بعد أسبوع تبدأ الحالات ترجع مرة ثانية، فإيش يقول لهم الساحر؟ يقول جدد السحر، وما أصلا ما تعالج، فيأتي بأكذوبة أنهم جددوا لكم السحر، وهذه الأكذوبة تستمر ويعيش الإنسان في دوامة ومن ساحر إلى ساحر ولا يخرج نتيجة. أخطر شيء على الساحر إذا استمر المريض يقرأ سورة البقرة واستمر في الرقية ولا ينقطع، سبحان الله، حتى كان يصرح بعض من تاب من خدمة السحرة يقول والله إنهم يموتون بالعشرات من خدام السحرة من الشياطين بالقرآن، وأنت ما تدري ولا تعلم، لكن هذا عظمة القرآن، هذا كلام الله، لكن الناس ليس عندهم يقين للأسف، وضعف يقينهم بالقرآن، وهذا عالم لا نراه، عالم غيبي، لكن كن على يقين أن شفاءك لا يكون إلا بالقرآن والاعتصام بالله جل وعلا. وهي قضية شرعية أن يقول أنت في ضرورة نقول الضرورة على تسليم أنها ضرورة، ليست ضرورة، لكن قلنا أنها ضرورة تبيح الوقوع في المحظور. يقول لك أنا مضطر، يجوز لي أذهب للساحة. نقول طيب، يقول الله عز وجل أباح للإنسان أن يأكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت. لكن أسألكم سؤال، إذا إنسان الآن يكاد يموت وأمامه ميتة وأمامه أكل حلال، يجوز له يأكل الميتة؟ طيب هو بيموت، نقول له اذهب ايش كل الأكل حلال ولو كنت بتموت. أنت لما جئت مضطر أمامك الساحر وأمامك القرآن، ولا لا؟ من الذي قال لك لا يوجد حلك إلا بالسحر؟ أليس السحر قد ينفع وقد لا ينفع؟ وعلى ضرب يعني اعتبار أن القرآن قد ينفعك وقد لا ينفعك لسبب فيك أنت لسبب القرآن، نقول إذا لا يباح لك أن تذهب للسحر، لأن موجود موجود العلاج الحلال، فكيف تذهب للنشرة المحرمة وعندك النشرة المباحة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا الله عز وجل بها؟ وما الفائدة لما يتفلسف الإنسان الذي يفتي للناس بجواز ذهب السحرة؟ أنا أسألكم، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد ما يكون، وكان السحر في عهده صلى الله عليه وسلم واليهود يسحرون، وهو في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. هو يخاطب من؟ هو يخاطب الذين جاءهم البلاء وذهبوا للسحرة. في واحد يذهب للساحر وهو متعافي؟ إذن أنت يا من أفتيت لهم أن تريد تهدم النصوص هذه كلها، هي جاءت للإنسان المضطر الذي يريد العلاج، يقول انتبه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول انتبه إذا أصابك المرض لا تذهب للساحر، فكيف تجيز له تقول إذا المريض لا بأس يذهب للساحر؟ هو أصلا ما يذهب للمريض. وقد قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هذا أول نقطة على أن السحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ها يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. انتبهوا، هذا مزلق خطير قد يجعل الإنسان حياته كلها والعياذ بالله تحبط الإيمان. واسمعوا، غالبا الشياطين السحر هؤلاء أول ما يأمروك بالكفر بس ما غير ما تشعر أنت، يجعلوك تذبح ذبيحة لغير الله، يعطوك طلاسم شركية تعلقها على جسمك وأشياء كثيرة. بل إن أذكر أحد السحرة كيف كشفوها الهيئة، كان يوصي بعض الذين يأتون إليه، تعرف بعض العوام مساكين ما يعرف إن هذا ساحر قد يتزيب زي شيخ، فكان يقول للمرضى انتبهوا لا تكثروا مئات الكرسي. ليش؟ هذا كرسي تفر من الشياطين. يقول لا تكثروا مئات الكرسي، فواحد عام يشك كيف واحد يقول لا تكثروا مئات الكرسي، لا تكثرون من قراءة آية الكرسي، هذه النصيحة ينصحهم الشيخ اللي يقرأ. ونحن نقول لكم ولكل الناس أكثروا من آية الكرسي، أعظم آية تؤثر على هذه آية الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في يومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يمسي، وإذا قرأ في المساء حتى يصبح، كما أوصى الشيطان أبا هريرة فأكد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك، قال صدقك يا أبا هريرة. فهؤلاء كما ذكرت لكم هذه التلبيسات يلبسون بها على الناس ينبغي أن نكون على فطنة بها. وأنا أقول لا أستبعد أن يكون الشياطين هؤلاء لبسوا على بعض من ينتسب للعلم أن يقول بهذه الفتوى، لأن الذي انتشرت عنه الفتوى في جواز ذهاب السحرة كان ممن يقرأ على الناس وكان أثره جيد لما يقرأ بالقرآن. هل السحر لابد أن يصحبه الشيطان لننطق على لسان المريض؟ أنا في رأيي نعم، لأنه لا يمكن يكون سحر بمواد، المواد لا تغير طبيعة الإنسان. يعني مثلا بعض الناس الفقهاء لما فرق قال إذا كان بمواد وأبخرة فإنه ليس بكفر، وإذا كان بالشياطين مستعبش كفر. أنا أقول لا يكون سحرا إلا بالشياطين، كما هو رأي الإمام أحمد أنه نوع واحد. أما الأبخرة ونحو ذلك هذه خزعبلات شعوذة لا تسمى سحر أصلا، تدجل على الناس. كيف يكون شيء مادة تصنعها تجعل المرأة تحب الرجل وتبغضه وهي جماد؟ لا يمكن، لابد أن يكون هناك من يتحكم في إرادة الإنسان يدخل هذا المس إلى بدنه فيلعب في مشاعره وعواطفه ويجعل الإنسان يبغض زوجته أو يحبها أو نحو ذلك. ها؟ لا، الطلاسم غير. الطلاسم هذه فيها استعانة بالشياطين، لكن المواد يقول لك والله مادة تخليه ينسحر، المادة هذه لابد يقتنب بها شيطان يطبقها، لأن المادة هذه لا تستطيع أن تتعامل معك بعواطفك، لكن العين جاء النص بها أن تخرج من العين روح خبيثة. حتى العين، العين من الذي يتلقفها؟ ترى الشياطين، النظرة يتبعها الشيطان، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النظرة يتبعها الشيطان، لأننا لا يمكن. وحتى من فسر العين قال هي روح أرواح خبيثة تؤثر في بدن الإنسان. ها؟ عموما يعني لا ندخل في التفصيلات الدقيقة، لكن السحر أنا عندي غالبا لا يكون إلا معه من يخدمه ويؤديه، لا يمكن. نعم قد يكون مو شرط يدخل في بدن الإنسان، لكن فيه خادم، ليش شرطا أن يكون يدخل في بدنه، ولا ليس شرطا أن ينطق على لسانه، ليس شرطا أن ينطق على لسانه، بل قد يكون كامن في البدن لمهمة معينة يؤديها في تفريق بين زوج زوجته أو عن إيقافه عن العمل أو على حسب ما يريد أو الساحر أن يضر هذا الإنسان. ورح تأتي أنواع يعني ما يخص المرض وغيرها. من علامات السحر التأثر الشديد بآيات السحر. الأصل أن المسحور إذا قرأ على آية السحر يتأثر تأثر شديد، حتى أن بعضهم إذا قرأت آية السحر قد يخرج السحر الذي ببطنه مباشرة إذا كان السحر خفيف وليس كما يقولون عقد قوية. آية السحر هي أبرز شيء يظهر لك أثار أو علامات السحر، لكن هناك بعض أنواع المس حتى لا يخطط الأمر إذا دخل في بدن الإنسان يكون ساحرا ويستخدم السحر، فيحاول أن يجعل شيء على أذن المريض من أنواع السحر حتى لا يتأثر المريض بالقراءة. وهنا ينبغي الإنسان أن يكون يدهن زيت زيتون في أذن المريض، إذا وجده لا يتأثر مطلقا بالقراءة فإنه قد يكون بعض الشياطين تجعل شيء حائل على أذنه حتى لا يتأثر. وهناك بعض الشياطين تستخدم السحر وهي مس، ليس سحرا لكنه سحر للجن، يستخدمونه في بعض الحالات ولكنها قليلة وليست كثيرة. من العلامات كره الزوج لزوجته وربطه عنها. يأتي الزوج يقول أنا إذا خرجت من البيت أشتاق لزوجتي، إذا جئت البيت أكره شيء علي وأشعر بضيقة، ويربط عن زوجتي لا يستطيع أن يجامعها، فقط عند زوجتي، وفي خارج زوجتي يكون أوضعه طبيعي. هذه علامة، لكن أيضا حالات العشق المتقدمة قد تسبب نفس العلامات وينبغي أن يتنبه لها. قد تأتي صورة بين الزوج وزوجته وهي أكثر انتشارا قضية ما يحصل بين الزوج والزوجة، إما من حاسد أو حاقد أو غير ذلك، قد تكون صورة هيئة مشاكل. قد المرأة ترى زوجها في شكل بشع أو هو يرى زوجته في شكل بشع، هذه في حالات متقدمة من السحر التفريق بين الزوج وزوجته، وهو الذي أشار له القرآن بقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. الربط، بعض الناس في بداية الزواج تحدث عندهم مشاكل اضطراب وخجل وحياء في أول ليلة، فبعضهم طوال يقول هذا مسحور ويبدو يجرجرون هالمسكين ذا في كل عند القراء، وبعضهم يضرب ويجلد هو ما في شيء. هناك أمر منتشر عند الشباب وهذا طبيعي، في بداية الزواج قد لا يستطيع أن يجامع أهله خجلا أو حياء أو هي ناحية نفسية أو ارتباك أو نحو ذلك. لا نخلط ولا يعني دائما نقول هذا سحر أو مس، لا، ينبغي أن نتأنى وأن نطمئن الشاب دائما في أول أيام زواجه أن هذا شيء طبيعي وسوف يزول، وقد يستعين بطبيب، قد يستعين بأخ أكبر منه ونحو ذلك. لكن انتبهوا لا نجعل الناس يعيشون في دوامة. أنا أعرف كثير من الشباب ازدادت حالتهم سوءا لأنه دخل في وهم، وممكن ظل سنة ويقول أنا مسحور وأنا كذا، هو ليس فيه شيء، تطورت الحالة بسبب جهله في الفرق بين الحالتين. من أبرز العلامات طبعا البكاء كما قلت، النساء عاطفيات وضعيفات، وعندما يقرأ عليها قد تبكي، فلا يكون طبعا مباشرة أنه هو سحر، لكن البكاء للرجال والنساء من غير سبب. يعني يقول لك الإنسان أنا وأنا جالس أشعر بالبكاء هكذا، هذه غالبا تكثر، نقول غالبا ليست 100% عند من يكون مسحور. وإلا العين في بعض الحالات إذا اشتد الضيق بالإنسان والاكتئاب وأثر العين على نفسه قد تصيب البكاء وكذلك المس، لكن أنا أقول الغالب تكون في السحر. هذه كلها علامات يا أخوان ليست ترى جازم 100%، يعني تستعين بها لما تجمعها مع العلامات الأخرى. الفرق بين السحر والمس، لما ينطق المس على المريض غالبا السائل المسحور يشعر أو يسمع الحوار الذي يدور بين القارئ وبين المقروء عليه. يعني المريض لما يكون الذي ينطق عليه خادم سحر غالبا لا يغيب المريض عن الوعي، يسمع الحوار كامل والصراخ والكلام والسب، وإذا فاق قال نعم أنا أذكر الكلام الذي دار بينه وبينك، هذا غالبا. لكن بعض الحالات تكون متقدمة فيغمى على المريض ولو كان مسحور يغيب عن الوعي، نقول هذه أيضا الغالب. إذا كان السحر مشروبا أو مأكولا فإنه إذا قرأ عليه يشعر بحركة في بطنه مثل الحجر، يكون متكون في بطنه ويشعر باضطراب وحركة إما على الجنب أو فوق وأسفل بهذه الطريقة، ويشعر برغبة في التقيؤ أول ما يقرأ عليه السحر. هناك لا نخلط، العين تسبب ألم في البطن، لكن كما قلت لكم السحر يشعر بشيء مثل الحجر في بطنه، هذا يكون سحر لا يكون عين. العين ألم هكذا في البطن قد يسبب استفراغ، فبعض الناس يظن أنه سحر وهذا ليس بسحر، ويظل يأخذ أشياء تجعله يطلع ما في بطنه ويخرج، هو ليس مسحورا هو عين، وهذا ليس لا يستخرج شيء من بطن الإنسان إذا كان معيونا. العلامات غير المؤكدة يستأنس بها ولا ندخل في دوامة الأحلام. يعني أنا مثلا قد أحلم بجمل، ما أقول والله اليوم الثاني أنا تراني، أو بقرد أقول والله أنا مسحور، لا، إحنا نقولها مثل الإنسان اجتمعت كل العلامات عنده أنه مسحور، هذه تؤكد أنه يحلم دائما بجمال أو بقردة. هذه من خلال الرصد، كما قلت لكم إحنا عملنا رصد الآن لحالات كثيرة جدا وجمعنا استبيانات فتجمع عندنا بعض الأشياء المشتركة، فهذه يقول علامة غير مؤكدة. أفرض أنا أبيع واشتري في الجمال، والله بحلم كل يوم بالجمال، ما العلاقة؟ ولا صار لي موقف رأيت قرد في الشارع ولا في منتزه ولا في أي مكان قد أحلم أخاف، خاصة إذا كان امرأة أو طفل صغير، فليس علامة غير مؤكدة، انتبهوا لا نريد أن ندخل الوهم الآن. والأحلام يا أخوان غالبا يستأنس بها، وخاصة إذا وجدت من تثق به ممن يؤول الرؤى، هذه يعني يقول لك والله هذه علامة على شيء معين. لا بد أن نفهم أنواع السحر لأن كل نوع له علاجه. سحر التفريق بين الزوجين أو بين الأب وابنه وغير ذلك من الأسباب، وهذا أكثر أنواع السحر شيوعا وهو الذي أشار إليه القرآن، وهو أمر واضح وظاهر، وهذا له علامات. أذكر أب مع ابنه كان يقول لي إذا سمعت صوت ابني بالتلفون يكلمني يبدأ يعني أشعر باحمرار في وجهه وغضب ولا أتحمل منه أي كلمة، وأول ما بدأ في العلاج يقول أبدا صرت أستمع له ولا أشعر بأي غضب، وبدت أموره نفس القضية من الابن. ففي بعض الأحيان ليس فقط بين الزوج وزوجته، لا قد يكون أوسع من ذلك. طبعا معلش اسمحوا لي أيضا أؤكد أنا حريص على عدم الدخول في الوهم والوسوسة، ترى في مشاكل كثير بين الأبناء وأبنائهم وهذا طبيعي، ترى دائما الآباء من حرصهم على أبنائهم تحدث مشاكل بين الأب وابنه في التربية في النوم في السهر في الأصدقاء في الأصحاب، هذه لا تدخل الآن الوهم فيها وقال والله مسحورين، لا نحن نقول الشيء الغير طبيعي يخرج عن حد الطبيعي. سحر المحبة، وهذا يستخدمه، أو سحر العطف، هذا يستخدمه غالبا النساء لعطف زوجها عليها أو الخادمات أو بعض الموظفين مع مدرائهم، أو نعوذ بالله بعض من يريد امرأة بالحرام قد يرمي عليها أو يستخدم شيء من السحر لعطفه، أو بعض النساء الفاجرات خاصة بعض الشباب. أنا جاءتنا بعض الحالات بعض الشباب تاب إلى الله عن مقارفة الحرام مع بعض النساء، فطبيعي الذين يعيشون في هذا المستنقع ما تتورع عن استخدام أي شيء، فتأخذ شيء من ملابسه وتعمل له السحر فيصاب بأذى شديد. طيب قد إنسان يقول لك يعني للأسف النساء ينبغي أن يحذروا في ألسنتهم في الطعن في بعضهم البعض، يعني المرأة إذا شافوا والله زوجها مع زوجها يحبها حبا شديدا ويكرمها، قال والله الظاهر أنها عاملة عمل، هذا خطير، يبوؤون بإثمه، لا يجوز أن يقولوا هذا الكلام، لأن الأصل أن الزوج يحب زوجته وقد يكرمها، فمن غيرة بعض النساء وحسدهم تشيع عن فلان أن زوجته عملت له عمل، هذا خطير. أنا أقول للنساء يتقون الله عز وجل. لا، أنا أعطيكم الآن بعض الصور والأمثلة لخروج محبة الزوج عن على زوجته عن حدها الطبيعي. الحد الهوس، تعرفون الهوس؟ لدرجة أن الزوج يصبح كالخادم لزوجته ولا يستطيع أن يتركها ولا لحظة، حتى هو يستنكر ذلك لكن لا يستطيع أن ينفك. حتى ذكر لي بعض من أصيب بهذا، نعوذ بالله، هذا السحر، كان إذا جاءه ضيوف، إذا جاءه ضيوف يجلس مع ضيوفه دقائق ثم يدخل إلى عند زوجته ويجلس جنبه، ما يستطيع ويرجع، وطول اليوم يقول ما أدري إيش الذي يحدث لي، يقول وهي تكنس في البيت أمشي خلفها. طبعا هذا هو الحد غير الطبيعي. طبعا هذا قد يكون كما يقولون السحر مكشوف، لكن قد يكون هناك سحر أخطر من هذا. لكن أنا أقول لا نجزم ونتهم، يعني النساء يتهمون بعضهم بعض، خاصة مثلا والله أهل الزوج يتهمون الزوجة أو أهل الزوجة، هكذا تحدث بينهم دائما مشاحنات النساء، فيستغل مثل هذا الكلام ويتهم البريء. وأنا أقول لا، الأصل أن الزوج يحب زوجته ويكرمها، هذا الأصل. لكن المشكلة صار لما إنسان يحب زوجته يصير يتهم، لا، وليس منقبة أن الإنسان يكون فظ غليظ مع زوجته، هذا ليست منقبة. المنقبة أن يكون لطيفا مع زوجته وكريما معها، هذه هي المنقبة وهذا الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة قمة في الأخلاق والمحبة والعاطفة الجياشة بينه وبين زوجته، حتى أنه كان يشرب من المكان الذي شربت منه. فإحنا بعضنا ما واصل لها المرحلة هذه، فلا يجوز أن نحمل بعض التصرفات الحقيقية والطبيعية أنها محمل سيء. السحر المأكول أو المشروب، وهذا كثير، وأشده ما كان سفليا. يضعون الطريقة إيش، يأتون بالعقد السحرية تنفث، ثم الساحر يعطي الذي طلب السحر، فهذاك يأخذه ويضعه في ماء أو شاي أو في أكل، فيشربه ذلك المسكين فيصاب بالسحر، فيبدأ يشعر بالمعاناة، بالألم في البطن والأوجاع، وتصل إلى مراحل أمراض مستعصية، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم، يعني إلى سرطان وغير ذلك. مرت بنا حالات تعالج أناس ونطق الذي فيهم هم في مرحلة متقدمة من السرطان وعولجوا. لكن أشد ما يكون هو سحر اليهود. وأنا أعرف أن شخص توفي رحمه الله مسحورا، سحره اليهود، سحره اليهود في بلد عربي، سحروه وكان مشروبا، وهو أشد حالة مرت علينا، حتى أنه مات من السحر، يعني ظل شبه مجنون في حياته ثم ما توفي رحمه الله. كيف أشد ما كان سفليا؟ نعوذ بالله، يستخدمون العذرة في هذا الشيء الذي ينفث، أو يستخدمون المني أو ماء المرأة ويضعونه في هذا الشيء ثم يوضع في أكل المريض أو شرب من قذارتهم، حتى يكون أشد ضررا على هذا المريض. وهذا يستخدمه السحر، لأن قلتكم لا يتورعون عن فعل أي شيء. وقد رأيت بعيني في إحدى القنوات العربية حلقة كاملة عن السحر كيف يعمل، لأن هؤلاء أيضا من الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بعض القنوات العربية للأسف جاءوا بالمرأة تلك وهي تشرح كيف تضع السحر، قالت نضع شيء من العذرة على شعر المريض ويضعون السحر فيه. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نقول للذين يفتون للناس إذا هو للسحرة، احذروا من دعاء المظلومين عليكم، لأن الذي يفتي رح يناله نصيب من الدعاء في آخر الليل. سحر الربط، أنا معلش قلت يكثر في مصر، لأن أخبرني بعض الأخوة في مصر أنه أصبح يتندر به في بعض الأرياف وبعض الأماكن اللي فيها الجهل، يعني يكون ها يا فلان اليوم بنربطك عن زوجتك، فعلا يعملون أنه سهل جدا فيربط عن زوجته، لا يستطيع أن يقرب زوجته، وهذا أسهل أنواع عملا وحلا، يحل بسرعة. وكيف الطريقة؟ الطريقة أن يغتسل بماء وسدر وملح، يقرأ عليه الرقية فيغتسل بإذن الله يفك عنه بإذن الله. سحر المرض، قد يكون الساحر يدفع له مال ليصاب هذا الإنسان المريض، إما شلل أو سرطان أو سكر أو فشل كلوي أو غير ذلك. سحر المرض أيضا لا نريد أن يكون كل ما إنسان يصيب مرض قال الله أنا مسحور، لا، كيف نفرق بين المرض العضوي ومرض. وأيضا لا يمنع في علاج استخدام العلاج الطبي والقراءة، لأن مثلا أصيب إنسان بفشل كلوي أو أصيب بسرطان أو بسكر، نقول له اقرأ وارقي نفسك وأيضا خذ العلاج، لأن هذا تنقذ به نفسك. وكذلك كيف نكتشف أن بعض المرضى إذا جيت تقرأ عليه تظهر عليه العلامات، يعني مثلا امرأة كبيرة في السن أصيبت بسرطان في الصدر، قرأ عليها يوم أو يومين ثم نطق الذي على لسانها وأخبر مكان السحر وأنه كان مشروب، وفعلا استفرغت ما في بطنها وأخرجت قطعة سوداء كبيرة مع أنها لم تأكل شيء منذ 3 أشهر، وكان هو خروج السحر. حالات كثيرة تمر يعني، فقد يكون الذي وكل بالسحر هو يقصد به المرض. هناك سحر الجنون، ونعرف حالات كثيرة أصيبت بجنون مؤقت بعد القراءة واستمرار أفاق من جنونه ولله الحمد والمنة، وكان سببه السحر. هناك سحر الأثر وهو الغالب. إيش مقصود سحر الأثر؟ يأتي عند الساحر هذا المريض فأول ما يطلب منه، هذا هو المنتشر وهو غالب، يقول له سواء هو أو طلب لشخص آخر. يعني بعض الناس مثلا امرأة والعياذ بالله مثلا تريد أن تسحر زوجها، يقول لها ائتيني بشيء من ملابس زوجك أو شعره أو أظفاره أو صوره، أي شيء من أثر المريض، لأنه عن طريق الأثر يأتي السحر والجان الذي موكل بالسحر يتبع هذا الأثر. وأكثر ما يستخدمه الخادمات، بعض الناس دائما إذا يفتش على الخادمة طريقة ذكية يعني وقت غيابها، أو يحاولون يعني كل فترة يكون في محاولة يعني تأكد دائما، وليس عيبا وهذا حق لنا الإنسان يتأكد من بيته، يجد دائما يتصلوا به يجدون دائما الشغالة تأخذ شيء من شعر أهل البيت لأنها تنظف، تأخذ ما يكون عالقا بالمشط الشعر ونحو ذلك أو الأظفار، أو تأخذ صور لأهل البيت اللي كان عندهم صور موجودة، وهذا موجود كثير يعني للأسف قلنا كثير جدا. ولو سألتم مكاتب الدعوة اللي عندهم مترجمين باللغات جنوب شرق آسيا يقولك تأتينا حالات كثيرة يشتكون من وجود مثل هذه الأشياء، وفعلا أو طلاس من نحو ذلك. فيحرص دائما على إذا وجدت توضع في زيت زيتون مقرأ عليها ثم ينفث عليها ويقرأ عليها ثم تتلف، وبإذن الله لن يضره شيء. ما هو علاج السحر؟ أهمية المبادرة وعدم التأخير حتى لا تكبر الحالة ويصعب علاجها. تسويف الشيطان الآن يسوف مع الناس، يقول والله بدور قارئ ولا بد يكون قارئ، نقول أول ما بدأ اقرأ نفسك، أول ما تشعر بأعراض أو ابنك وكذا باشر بالقراءة مباشرة. لأن أنا أذكر حالة جاءتنا، طبعا يا أخوان ترى أنا ما أريد أن أذكر الجميع، أنا لا أقرأ على الناس، ترى أنا تركت الموضوع، أنا منشغل ما مني متفرغ قراءة الناس. أنا أعطي دائما برنامج إذا كان حالة مستعصية بالتلفون أعطيه ماذا يفعل كذا وكذا. الأمر الثاني الهدف أنني وضعت هذه الدورة حتى كله ممكن لا يذهب لأحد يقرأ، مو أتفاجئ أن الجميع يقول والله نبغاك تقرأ علينا، وش استفدنا؟ إحنا ما استفدنا، الهدف أنه إحنا نستقل ونقرأ على أنفسنا. وأنا بالذات أن أريد النساء يقرؤون عن أنفسهم، لا يحتاجون لذبول الرجال. المبادرة يعني بعض الناس، أنا أذكر في حالة أول ما أصيب جلس يسوف كثيرا، وحالة يعني ضيق وتعب، وكان الظهر بينه وبين زوجته وكذا، ما إن جلس عند القارئ مدة 10 دقائق سبحان الله وفك السحر عنه وارتاح وانتهت وضعه، وهو يعاني فترة طويلة. لماذا؟ لأنه يقول كنت أسوف، أروح ما أروح، أقرأ ما أقرأ. طيب لماذا لم تقرأ على نفسك؟ قال والله كنت أقول ما يمكن ما أقدر. فالشيطان دائما قد يوهم الإنسان أن حالته صعبة وأنه ما يستطيع أحد يعالجها، أو لابد أبحث عن شخص. أول ما تشعر بأعراض، والمفترض دائما حتى التعب العادي لو سخنت أقرأ على نفسك مباشرة، أقرأ الفاتحة وانفث على نفسك، وقرأ المعوذات، وقرأ آية الكرسي، وقرأ وثم انفث على نفسك، وسوف تجد يعني خير كثير على أبنائك إذا وجد منهم تعب أو تعبوا أو شعروا بتعب، أو زوجتك إذا شعرت تعب، وخاصة النساء يظهر عليهم بسرعة أي عرف. فينبغي أن نبادر ولا نجعلها تتأخر، لأن إذا تأخرت في بعض الأحيان قد تصعب علاجها. الحذر من ذهاب السحر واقتراب بعض الفتاوى، والواقع يكذب هذه الفتوى. أنا أقول الواقع، ليش؟ من خلال تجربة يستخدمون السحرة وللأسف العوام إشاعة عن أنفسهم أنهم يعالجون كل شيء، وفي الحقيقة لم يعني غالب الحالات لا تتعالج، غالبها أندر وأقل من القليل التي تعالجت. لكن أنا ممكن أن أشيع إشاعة وأقول أنا ما في حالة لو عالجتها، فتبدأ الناس ينكبون علي، لأن الناس ما يصدق. الناس المريض أو الذي يصاب بكرب هو مثل الذي يتعلق بقشة فيصدق أي شيء يقال له. والذين أنا أيضا أحذر من بعض الذين يظهرون في القنوات حتى يقول أنه يرقي القرآن وهو في الأخير أخذ أموال الناس فقط. نعم نستفيد من القرآن، قد يكون القرآن له أثر، لكن لا ندخل في خلطات سرية ونحو ذلك وأبدأ أرسل الحساب ونعطيك الوصفة. وكثير من الحالات يأتون يقول والله تعالج من السرطان، تعالج، كلها كذب. انتبهوا، أنا أحذر من بعض من يظهر في القنوات ويقول أنهم عالجوا حالات كثيرة من السرطان ومن كذا، كلها كذب. يأتي يدفع البعض الناس أموال يقول تعال اظهر في القناة وقول والله أنا جيت عند الشيخ الفلاني وعالجني وعطاني خلطة وكذا وكذا، كلها لأجل استدرار ما عند الناس من أموال. فنحذر ولا نستغفل. من أنا أقول من المعجزات سورة البقرة في علاج السحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية الضرير وهو أحد رواة الحديث أو أبو معاوية الضرير قال البطلة السحرة، ما يستطيعون لها كل شيء إلا البقرة من قوة هذه السورة. والأفضل طريقة أن الإنسان إذا قرأها بعد الفجر أو بعد العصر وهي أنسب الأوقات أن يكون عنده ماء وسدر وملح وماء زمزم للشرب وزيت للزيتون، ويكون يقرأ ينفث على يديه ويمسح جسمه وينفث على هذا الماء فيغتسل ويدهم بزيت زيتون ويشرب من هذا الماء ما تحتاج له. لو واظب عليها بإذن الله يجد خير كثير. أيضا طريقة بالعلاج بسورة البقرة أن يقوم الليل فيها في الثلث الأخير فيها، وقد تعالج الحالات كثير بهذا الطريقة وهي مفيدة جدا. أن يقوم الليل بسورة البقرة وبإذن الله يجد فيها خير كثير. بل أقول سورة البقرة حتى الإنسان السليم، جربنا الذي يقرأ سورة البقرة كل يوم يجد راحة وبركة في يومه أكثر من غيره وفي بيته، وإذا قرأها أبناؤه وزوجته في ذلك اليوم يشعر براحة وأنس في بيته أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قراءة آية الرقية وهذه ذكرناها كاملة يعني في السابق، أنه أي كتاب رقية تقرأه وتنفث على الماء وعلى نفسك وعلى جسدك. التركيز والتكرار الطويل لآيات السحر خاصة إذا تأثر المريض إذا كان مشروب أو نحو ذلك. غالبا السحر هي عقد، إما تكون على الجسم من الخارج إذا كان مأخوذ من أثره من شعره وأظفاره أو من صورته أو ملابسه، فيكون جسمه متضرر بالعقد هذه، أو يكون شيء مشروب أو مأكول أيضا عقد. ولهذا يحرص دائما أنك تجعل المريض يمد يديه فتنفخ فيها فيمسح كل جسده ما أقبل وما أدبر حتى تفك هذه العقد بهذه الطريقة، وقد نجحت. وتكرار قول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد في آية السحر، أو قال موسى ما يجدهم بالسحر إن الله سيبطله، وتكرارها والنفث والمسح باليدين وعلى الجسم بإذن الله يبرأ المريض. قراءة سورة البقرة يومياً قد تقدم. لابد إذا كان يعني كيف نتعرف على هوية خادم السحر هذا الجان، إيش ديانته، إيش مستوى قوته؟ هناك بعض العلامات، مثلا تجد أن إذا قرأت آيات اليهود يتأثر أكثر، آيات النصارى يتأثر أكثر. فإذا كان عرف ديانته ركز على آيات دعوة النصارى والتي ذكرت عن الذين انحرفوا من النصارى ونحو ذلك، هذه تؤثر فيه كثير وتجعله قد إما أن يسلم أو أنه على الأقل يتضايق ويخرج من هذا البدن. طول النفس مع حالات السحر الشديد وسوف تأتي بنتائج مذهلة. السحر إذا كان شديدا ويستخدم السحر غالبا طرق، لأنهم يعرفون اللي يواصل القرآن راح يهزم الساحر، فماذا يستخدمون؟ أولا أول قضية يعني يستخدمها الساحر يجعل الشياطين تحضر في البيت فتصيب أهل البيت بالملل واليأس والإحباط، فتجدهم لا يتحمسون إذا هو يقرأ عليه أو أن المريض يقرأ، وهذه أول نقطة يجب أن يكسر حاجزها. اقرأوا البقرة في البيت سورة البقرة فتفر الشيطان فيقل أثرهم. ثم يحاول القارئ أن يرفع من معنوية المريض ويقول له لا اجتهد وواصل في القراءة وأنت أمرك بسيط. إن غالبا تجد المسحور شبه يائس يقول لك لا خلاص أنا انتهيت أنا كذا أنا جربت أنا كذا أنا كذا. نقول لا واصل لو تستمر سنة كاملة سنتين ثلاث عشر لا تترك القراءة على نفسك وواصل بإذن الله مع الدعاء. راح يأتي الكلام عن الدعاء في السحر. استخراج السحر هذا نوع من أنواع العلاج. لكن ترى حتى لو مستخرج السحر في بعض الحالات تعالجت حتى لو لم يستخرج السحر. السحر يستخرج عن إذا كان السحر مأكول أو مشروب يستخرج بإخراجه من بطن. وأحسن طريقة لإخراجه من بطن المريض أن يشرب مثلا الماء والعسل والحبة السوداء أو الماء المقروء عليه على الريق ولا يأكل شيء بعده لمدة ساعة كاملة ويكون مقروء عليه. إذا شربه يخرجه. قد يكون السحر كما يقول مع عقود عقد شديدة وملتصق بجدار المعدة. قد تستخدم الملح في بعض الأحيان ماء والملح لأن أكثر تهيج المعدة وإخراج ما فيها. أو إذا كان يتعب المريض ما يستطيع يخرج بالمسهلات مثل السنة المكي المشهور عند العطارين السنة المكي. وقد ورد في حديث في السنة والسنوت أن فيه علاج. الحديث حسنه بعضهم السنة هذا يخلط مع الماء ثم يشربه المريض أيضا على الريق. يؤمر المريض بوضع يده على بطنه ويردد المريض نفسه آيات السحر وبإذن الله يخرج منه هذا البلاء. يشرب كما قلنا لكم الماء والعسل والحبة السوداء الماء والملح والسدر. يشرب السنة وما يقول عليه يخرج على هذا ذكرناها كلها. استخدام الحلتيت والأعشاب التي تهيج المعدة استمرار هذه تستخدم في نطاق ضيق جدا عند يقيننا بأن في بطنه سحر. كيف المريض يقول لك وأنت تقرأ أنا أشعر مثل الحجر يتحرك في بطني وشيء يعني مثل الكورة هكذا وأنت قنت الآن فيه شيء في بطنه ولا يهيج إلا مع قراءة آية السحر ولا استطعت تخرجه. ممكن بعض الأشياء التي تهيج يعني تكون بمقدار قليل جدا حتى قد يتفتت هذا اللي في البطن ثم يخرج. ويذكرون الحلتيت يعني يهيج ما في المعدة لكن يكون بكميات بسيطة ولا يعني يأخذ كثير ولا ينصح أي شخص فيها إلا إذا تيقنت أنه في بطنه شيء. طرق استخراج السحر بالأثر اللي هو كما نقول يأخذ من أثار المريض ثم يعقد فتدفن في مكان أو توضع في مكان. فهذه تكون بإخبار المس الذي في بدن الإنسان مع كثرة القراءة. وإذا شدوا على المس هذا يستجيب بعد الضغوط ويقول لك هو في المكان الفلاني فتذهب فتجده. وهذه مرت حالات كثيرة يستخرج السحر بهذه الطريقة بعد كثرة القراءة عليه وتأذى هذا المس الذي بداخل البدن فيخبر فيذهبون فيجدونه فعلا يجدون هذه الأثار معقودة وموضوعة في مكان معين إما يكون مدفون أو في مكان في خربات أو نحو ذلك. طبعا في أشياء كثيرة يعني من الغرائب التي يستخدمها المجرمين هؤلاء السحرة. يعني من ضمن الحالات التي نذكر يعني كانت تعب فيها المرضى أو المريض تعب شديد وضع السحر في بطن الضب أو في بطن وزغ أو كذا نسيت ثم خيطت وخلوا السحر في بطن هذا الكائن في البر نعوذ بالله. وبعضهم يلقي به في البحر وبعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وأخذ من شعره ألقي بها في بئر ذروان في المدينة فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه فاستخرج هذا الأثر ثم أتلفه وبهذا يبطل بإذن الله كيد السحر عن طريق إحساس المريض في المنزل بأن مكان معين في المنزل يتضايق منه أو تزداد الأعراض عنده. يعني نقول للمريض إذا قرأت على نفسك اقرأ وحاول أنك تقرأ تمشي في البيت. في بعض الأحيان يكون تحت إما الخادمة أو غيره يضعها تحت مكان معين في غرفة معينة في زاوية معينة يشعر بتعب أكثر فقد يكون مؤشر أن هذا مكان السحر. عن طريق الأحلام التي يقصها المريض بعد عدة جلسات من العلاج. في بعض الأحيان لما يزداد الضغط في القراءة على المس ولا يكون ينطق على المسحور يحلم أحلام تأتي كفلق الصبح. بعضهم يحلم الحلم في أي مكان السحر وثم يستخرج وبإذن الله يجده. يعني بعض الأحيان والمريض يقرأ إذا وصلت مرحلة متقدمة وطال الوقت تقول له أغمض عينيك هل ترى شيء؟ فممكن يرى شيء معين وفي مكان معين ولعلها تكون إن شاء الله. لكن هذه لا نريد ندخل فيها الوهم، لكن أقول إذا لن يستأنس بها، ليست فيها اتهام لأحد، بس تعرف مكان السحر أين يكون. ذكرنا هذه أن حل العقد بالنفخ على الاغتسال اليومي بالماء والسدر والملح بشكل يومي لأنه يحل العقد التي على جسم الإنسان. الدهان بالزيت بعد الغسل بدون تنشيف، يعني إذا اغتسل الإنسان بالماء والسدر يجعل الجسم يتشرب الماء والسدر والملح يستفيد منه، ثم بعد ذلك يدهن بزيت الزيتون فهو أنفع في العلاج. في بعض الأحيان يكون هذا المسحور متابع من قبل الساحر، وهناك خدمة للساحر حتى يجددون السحر، كلما أبطلت السحر أنت المريض يرتاح أسبوع ثم يرجع إليه. نقول كيف تعمل؟ تأمره بأنه بعد جلسة العلاج والاغتسال الماء والسدر والملح، بعد أن يقرأ على نفسه أو تقرأ عليه، أن يدهن أطرافه ومنافذ الجسم بالمسك الأسود أو بزيت الزيتون، وزيت الزيتون ينفع، يدهن أطرافه وأطراف رجليه وحول الأجفان وفي الفم وفي الأنف والأذنين وفي السرة وفي حلمتي الثدي وفي القبل والدبر، هذه منافذ الجسم، يحاول أن يسدها بزيت الزيتون، وبإذن الله يكون تحصيل له حتى لا يعود إليه شيء أو يجدد له شيء. القسط الهندي ورد في بعض الآثار، قسط الهندي يباع عند العطارين، ورد في أثر ذكره ابن قيم في زاد المعاد، فيطحن ويدهم، يخلط مع زيت الزيتون فيدهم به، أو يستنشق اللبان المر والكزبر الناشف، هذه أشياء ممكن تخلط مع العسل والإنسان يأكلها أو يستنشقها فإنها مفيدة، لكن اللبان المر مع العسل مفيد في علاج إذا كان شيء في البطن موجود، هذا يعالج بعض أعراض السحر. في بالنسبة للعلاج، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما سحر تقول عائشة دعا ثم دعا ثم دعا حتى أراه الله مكان السحر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا، أنفع شيء مع القراءة بإذن الله الدعاء يا أخوان، الدعاء بإخلاص في الثلث الأخير من الليل، تدعي أنت لنفسك أو إذا كان ابنك أو قريبك تدعو له بالشفاء بإلحاح، وبإذن الله سوف تجد من العجائب ومن الحلول ما لا يخطر لك على بال. بعض الناس يصاب مع بسبب السحر أو غير ذلك، يصاب مثلا بسكر أو يصاب بكذا، فإذا جاء يقرأ القرآن قال خلاص اترك علاج السكر، علاج السرطان، علاج، نقول لا، لا توصيه بترك شيء إلا إذا شفي تماما، هذا خطر على صحة المريض، لأن أعراض طبية أو جسدية ناتج عن هذه الأمراض، لكن ليس معناه أن نتركها، لا تتركها إلا إذا تأكدت من شفائي تماما. في سحر الربط والتفريق أو المحبة بين الزوج وزوجته، الأفضل إذا يقرؤون على أنفسهم يكونوا سويا، والذي يقرأ عليهم يكونوا سويا، حاضرين سويا، فإنه أنفع في العلاج. نعم. هذا اللي ذكرناها العلامات، يكره زوجته وما يستطيع يأتيها ونحن في مشاكل عادية وفي أشياء غير طبيعية، مو شرط تكتشف، اقرأ عن نفسك، مو شرط أن أشخص نفسي، مو شرط، لأن نغرق في التشخيص وننسى العلاج، يقرأ الإنسان عن نفسه، لأن كما قلت ما بين الزوج وزوجته قد يكون هناك نفرة بسبب الشياطين والمعاصي وضعف الإيمان، وليس له علاقة بسحر أو غيره، فيكون الإنسان يقرأ عن نفسه وعلى أهله ومع نفسه حتى لو كان مشاكل عادية، تأخذ من أثاره وتجعله يتوضأ، هذا الأفضل، يتوضأ ويترك. ها ها، لا لا تضرب، لا تضرب، ليش تضرب، لا تضرب، الرسول ما أوصانا بالضرب، أوصانا بنأخذ من فضل وضوءه، لأنه أمر غير متيقن، يعني قد يكون هو قد يكون غيره. التأكيد على المريض وعدم إخبار أحد من أقاربه من حوله بأنه يتعالج السحر حتى لا يوجد، خاصة إذا كان إنسان مستهدف بالسحر لا يخبر أحدا، ويحاول أن يكون السحر خاص، العلاج السحر يكون بشكل خاص. لا تصدق الجني في اتهامه لأقارب المريض إذا دلت القرائن، إلا إذا دلت كتهديد المريض من قبل بعض أقاربه، يعني كثير من الناس يقول والله الجني تكلم وقال ابن عمي هو اللي سحرني، أو زوجة أخي هي التي فعلت كذا، أو بنت خالتي أو بنت عمتي، هذا يفرق بين الأسر ويقطع الأرحام وهذه من أهداف الشيطان. فلا نسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، الأصل فيهم الكذب وليس الصدق. لا يصدقون إلا إذا جاءت قرائن، والله إنسان جاء قال فلان أنا بأفعل لك وأفعل لك وفعلا حدث، نعم نقول هذا إنسان في قرائن أخرى غير هذا الأمر. أنا أريد بس أستعجل، لابد أن من الشيء تعجل في العلاج، أول شيء التخلية قبل التحلية. لابد أن المريض أول شيء يبرأ إلى الله من المعاصي ويتوب ويستغفر، وخاصة إذا كان يلبس تمائم أو أنه يراجع المشعوذين وكان قائم على منكرات ومعاصي عظيمة، ما يروح للساحر ثم يجيك أو معلق تمائم وانتقرأ عليه، لا، أول قضية تصارح منها تقول إذا كنت عندك ذهاب للسحرة أو تعلق تمائم تخلص منها الآن وتوب إلى الله، وتكون هي بداية إن شاء الله للعلاج أو معاصي قائم عليها إنسان. في بعض الأحيان نقف على هذا، في بعض الأحيان تستخدم طريقة مع إنسان فترة من فترات ما نفعت، تغير الطريقة. بعض الناس قد يتأثر بالماء والسدر أكثر من قضية أنك تقرأ عليه مباشرة، وبعض الناس يتأثر بسورة البقرة أكثر من الرقية العامة، وبعضهم لا بالمعوذات أكثر. فأنت تحدد بعد فترة ما هو الأنسب له والذي تجده يتحسن أكثر. والقرآن شفاء بكل صوره بإذن الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم.